رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين الغر الميامين الله عليك يا رسول الله وعلى بضعتك الطاهرة الصديقة الكبرى روحي والراح من في العالمين لكم الفداء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة لمصائب الزهراء هجرت المضجع وأذبت قلبي أفكان من حكم النبي وشرعه أن تضرب الزهراء ضربا موجعا أوصل إله بوصل عثرة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع الله ما فعلوا بآل نبيه فعلا له عرش الإله تضعضعا قادوا عليا بعده بنجاته ومن آيات طهر البتول رض لآيا الله وضعت وراء الباب حملا لم يكن قد آم لولا يا عصرها أن يوضع يا ومضوا بكافرها يهرول طيعا لولا يا الوصية لم يهرول الطيعا يا خرجت تعثر خلفه تنادي خلوا ابن عمي أو لا أكشفوا بالدعاء يا رجعوا إليها بالصياط فسودوا منها يا متنها كي ترجع يا عجبا يا أمة أحمد قد ضيعت ما خلف الهاد النبي وأودع يا بويا بويا قومك ما رعاني ما يا رعاني وخلاف عنك ما رمراني وخلاف عنك مرمراني وبرا برا المدينة طلعاني ومن البكي عليك منعوني لا تلومني لو هاجت احزاني يا سلمى جنك ما تدري بالذي فعلت مني خذوا حقي لا راعوا الوصية وهجموا على داري وساتر ما علي والمرتضى قاعد وعبره تجري وينظر بعينه بابه وجه لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوايا ما قصروا فينا يا عادي من المروايا جنك ما تدري هالعبد بي السوايا سقطني المحسين وخلى الجسد نحلى بأبي التي ماتت وما ماتت مكارمها السنية بأبي التي دفنت وعفي قبرها السامي تقيا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد من جملة النصوص التي استدل بها على طهارة نسب النبي من جهة الآباء والأمهات هو هذا النص القرآني وتقلبك في الساجدين والمعنى المراد الطهارة المعنية هنا في هذه الآية المباركة هي طهارة المبدأ طهارة الاعتقاد وهي أعلى درجات الطهارة، أن يكون الإنسان طاهرا من حيث المعتقد، يعني ينفى عنه كل رجس، كل كفر، كل شرك، شرك بالله. فلذا يستدل بهذه الآية المباركة، وهذا الاستدلال مو فقط عند الإمامية على الله كلمتهم، لا، هناك أيضا في المدرسة الأخرى، مدرسة الخلفاء، أيضا يقولون بهذا الرأي، أنه آباء النبي، أمهات النبي، كلهم لهم هذه الصفة، صفة الطهارة، أي كلهم نفى الله تبارك وتعالى عنهم الرجس، الكفر، الشرك، كانوا موحدين لله تبارك وتعالى، لهم طيب الاعتقاد، وهو الاعتقاد بتوحيد الله تبارك وتعالى، وهذا كما بينا بأنه أعلى درجات الطهارة هي تلك الطهارة المعنوية، كما نرى نحن بأن هناك الطهارة تنقسم إلى طهارة مادية وطهارة معنوية، كما أيضا النجاسات، مرة احنا نعبر بالنجاسة أو القذارة المادية، وأحيانا نعبر عن القذارة، أو النصوص الشريفة تعبر عن القذارة والنجاسة المعنوية، إنما المشركون نجس. فهذا يلتفت إلى أي جانب؟ يوجهنا القرآن الكريم، يقول بأن هناك قذارة باطنية يحملها الإنسان إذا ترك الاعتقاد الصحيح، إذا ترك توحيد الله تبارك وتعالى، فهذا يعبر عنه بماذا؟ بالنجاسة، بالقذارة. طبعا احنا تعبير القذارة في النصوص الشريفة هو يعبر أحيانا عنه بالشيء النجس أو الرجس. الغرض، الله تبارك وتعالى أراد أن يوجه هذه الأمة بأن النبي صلى الله عليه وآله من حيث هذا النسب، من جهة الآباء ومن جهة الأمهات، الله تبارك وتعالى طهرهم من كل رجس، من كل كفر، من كل شرك، وجعلهم على دين التوحيد، دين الإخلاص، لذا تعبر الآية الشريفة وتقلبك في الساجدين. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مما يثبت هذا المعنى، النصوص الداعمة لهذا المورد، رسول الله يقول لازلت أن أنقل ما بين أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة، لازلت أنقل ما بين أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة، حتى أخرجني الله تبارك وتعالى إلى عالمكم هذا. انتقل النبي صلى الله عليه وآله من الآباء والأمهات. إذا احنا نقرأ في زيارة سيد الشهداء عليه السلام، أشهد الله أنكم في أصلاب شامخة وأرحام مطهرة، لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها. لذلك القرآن يعبر عن هذه السلالة الطاهرة لسلالة النبي، آباء النبي، أمهات النبي. العلامة المقدسي يذكر هذا الإجماع عند الإمامية، يقول بأن نور النبي محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، لم يقع في صلب مشرك ولا في رحم مشركة، بل كل آبائه كانوا على دين التوحيد، دين العبادة لله تبارك وتعالى، توحيد الله. لذلك الله تبارك وتعالى يخصهم بتلك المنزلة العظيمة الشريفة. والد النبي عبد الله، الروايات تخبرنا بأنه قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله كان يرى تلك العلامات، هذه التبشيرات، كان يجلس تحت هذه الشجرة، ما أن يجلس تحت شجرة من الأشجار حتى تينع هذه الشجرة ويخرج من ظهره نورا فيملأ الخافقين، وكان يسأل عبد المطلب عن هذه الحالة، فكان يبشره بأنه نبي آخر الزمان سوف يكون من صلبك يا بني. أيضا نفس الحال بالنسبة إلى والدة النبي آمنة عليها السلام، وحديثنا هذه الليلة حول هذه السيدة الطاهرة آمنة بنت وهب اللي هي من بني نجار، نعم المدنية اللي خصها الله بهذا الفضل العظيم، كان نصيبها بأن تكون والدة أفضل الخلق خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ولها من الفضل العظيم. طبعا آمنة عليها السلام يعني عاشت مع النبي، أولدت النبي وعاشت معه 5 سنوات فقط، 5 سنين، وانتقلت إلى بارئها، لكن هذه 5 سنوات أيضا كانت لها علاقة ود ومحبة. طبعا قبل الولادة أيضا عندنا علامات، يعني هذه الهتافات الإلهية التي كانت تهتف بها آمنة عليه السلام قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله، هي علامات واضحة على أن المولود الذي تحملنه يا آمنة في أحشائك هو مولود عظيم، نعم خصه الله بالرسالة والنبوة. فكانت تسمع هذه الهتافات الإلهية قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا إن دل فإنما يدل على منزلة هذه السيدة العظيمة. وإلا الله تبارك وتعالى ما يخص أحد بأن تخاطبه أن يكون محدث إلا من له تلك المنزلة العظيمة. الله تبارك وتعالى يريد يبين بأنه الأحشاء التي حملت النبي صلى الله عليه وآله لابد أن تكون لها مقام منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وليس كما يدعي البعض الادعاء والزعم الكاذب. ويشيرون البعض طبعا اللي يقولون بأنه والدة النبي ووالد النبي لم يموتوا على يعني ماتوا على الكفر والعياذ بالله أو الشرك، طبعا هذا كلام باطل، وترده نصوص كثيرة منها هذا النص الذي أوردناه، ومنها بأن الله تبارك وتعالى يعبر عن المشرك وعن الكافر بأنه يحمل قذارة باطنية، يعني هاي اللي يحمل قذارة باطنية لا يمكن أن يحتوي أفضل الخلق، لا بد أن تكون هذه الأحشاء أيضا أحشاء طيبة طاهرة. وهناك رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيها في حق أمه آمنة عليه السلام أن الله تبارك وتعالى أولدني من طهرة مطهرة، من طهرة مطهرة، يركز رسول الله، لأنه يعلم أنه سوف يأتي من بعده قوم يحملون هذا النهج، نهج الرفض، نهج التشويه والعياذ بالله. فرسول الله يوجه هذه الأمة بأنه هذه السيدة الجليلة لها مقام عظيم، ومن مقامها العظيم بأن رسول الله كان يدعو لها. وإحنا نعلم نعرف بالفقه الإسلامي بأنه لا يجوز أن يدعو الإنسان للإنسان الكافر، أساسا هذا الدعاء لا يقبل منه، وحتى العبادة مو فقط يعني واحد مثلا إنسان مؤمن مثلا نقول بأنه والده ملحد يقول خلي أنا أدعو لوالدي، هذه العبادة تعتبر شنو؟ عبادة باطلة لا تقبل، لا تقبل مباشرة من الإنسان الكافر وهو ما عنده اعتقاد، ما عنده إيمان بالله عز وجل، ولا عن طريق شخص آخر يعني بالنيابة أيضا ما تجوز. وإحنا في هذا الخصوص لدينا
نصوص كثيرة بأن رسول الله كان يوصي بأن يد يعني يكون الدعاء لوالديه، وهذا تشير يعني توضح بأن رسول الله يريد يبين بأن هؤلاء كانوا على دين صحيح، كان لهم اعتقاد حقيقي بالله تبارك وتعالى. رواية عن داود الرقي يقول جئت، يقول أعطيت لرجل مال وخفت بأن لا يرجع هذا الرجل المال إليه، فتوجهت إلى الإمام الصادق عليه السلام. يقول رحت إلى الإمام الصادق وقلت له يا ابن رسول الله أني أطالب شخصا مالا، كان المال كان يعني كثير، فأريد أسترجع هذا المال، شلون أسترجع بأي طريق؟ فالإمام أرشده بهذا العمل، قال إذا ذهبت إلى بيت الله الحرام، إذا رحت إلى بيت الله تريد أن تؤدي العمرة، فطف عن عبد المطلب سبعا وصلي عنه ركعتين، وبعدها طف سبعا عن أبو طالب وصلي عنه ركعتين، وطف عن عبد الله سبعا وصلي عنه ركعتين، وطف عن آمنة بنت وهب سبعا وصلي عنها ركعتين، وادعو الله بأن يسترد مالك. يقول فذهبت وعملت بنفس عمل الإمام اللي طلب من عندي، يقول بما أن أديت هذا العمل، يقول وأنا خارج من باب الصفا وإذا بهذا الرجل قد أقبل علي، قال يا داود لماذا حجزتني بمالك؟ أين أنت؟ رأسا شوف سرعة الاستجابة. وإحنا عندنا في الروايات بعض الناس ممكن الله تبارك وتعالى يعني يجعلهم في الآخرة، لا، الله تبارك وتعالى يريد يبين بأن بعض الذوات ذوات عظيمة يستجاب بهم في دار الدنيا. يقول ما أن خرجت من باب الصفا حتى وجدت هذا الرجل اللي أنا طالبه وأرجع لي كل المال اللي أنا طالبه به ببركة هؤلاء. إذن هاي الرواية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى فضل هؤلاء، عظمة هؤلاء. ومن ناحية أخرى العبادة التي أشرنا إليها بأن الإنسان ينوب عن شخص لابد أن يكون على دين الإسلام، على دين التوحيد، وإلا شنو يكون عمله؟ يكون عمله باطل. قلنا الفقهاء والعلماء يقولون بأنه الإنسان اللي يباشر الكافر، اللي يباشر بالعمل ما عنده اعتقاد، هذا ما يقبل منه، عمله باطل، ما عندك أساس الاعتقاد أنت. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا نار على شفا جرف فانهار به في نار جهنم. حتى قلت له في صورة النيابة أيضا ما يجوز. طبعا البعض منهم من ينوب عن هؤلاء في خصوص هؤلاء يشوف البركات الكثيرة العظيمة. إذن هاي علامة تشير إلى مقام هؤلاء عليهم السلام بأنهم كانوا على دين التوحيد. زين أيضا علامة أخرى من العلامات اللي ينقلها أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه من حواري النبي، يقول في ليلة من الليالي رأيت رسول الله يخرج ليلا ومعه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا احنا عندنا روايات، احنا عادة ما نزور آمنة عليه السلام، وين نزورها؟ نزورها في مكة في مقبرة الحجون، لكن الأدق بأنها مقبرة آمنة عليه السلام في الأبواء، المكان في ميلاد الإمام الكاظم عليه السلام. لكن البعض ينقل بأنها وين قبرها، عادة الزيارة تكون في الحجون، لكن مرقدها المكان قبر هذه السيدة الجليلة في الأبواء. زين صلوا على محمد وآل محمد.
الله صل على محمد وآل محمد.
فالله تبارك وتعالى يخصها بالمقام العظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا رجع من معركة من المعارك كان يتوجه رأسا إلى قبر أمه عليه السلام آمنة بنت وهب، ويدعو ويذكر من مآثر وكرامات هذه السيدة الجليلة العظيمة، وكان يبكي عند قبرها ويتوسل بها. طبعا هاي علامة واضحة بأن رسول الله ما يتوسل بالإنسان الكافر الإنسان البعيد، لابد أن يتوسل بالإنسان المؤمن. إذا نرجع للرواية حتى لا، الرواية عن أبو ذر الغفاري يقول رأيت رسول الله وأمير المؤمنين خرجا ليلا فلحقت بهما، يقول حتى وصل إلى قبر أمه آمنة عليه السلام. طبعا الرواية مطولة، يقول فصلى عند قبرها ودعا الله فخرجت شاخصة أمامه آمنة عليه السلام، فدعا الله وهي نظرت إليه، ابتسمت بوجه النبي ونطقت، الرواية تقول نطقت بالشهادتين، الرواية تريد بين مقام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم قال لها ومن وليك يا أمه، من وليك في دار الدنيا؟ فقالت من بني؟ قال هذا علي بن أبي طالب عليه السلام. فقالت وأشهد أن عليا ولي الله. رسول الله يريد يبين بأنها آمنة عليه السلام كانت كاملة الإيمان. قلت بأنه الاعتقاد من جحد إمامة الإمام فقد جحد نبوتي، ومن جحد نبوتي فقد جحد ربوبية الله تبارك وتعالى. واحد لا يعتقد يقول بأنه أنا مؤمن بالله عز وجل لكن ما أعترف بالإمامة، ما أعترف بالولاية، لا، يقول الأمر مرتبط بعضه ببعض. الإمام الرضا عليه السلام حينما نقل الرواية المشهورة قول لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، فقال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. يعني شرط كلمة التوحيد بأن الإنسان يكون كل جوانح التوحيد واضحة أمامه، مؤمنا عنده إيمان واعتقاد كامل. إذا رسول الله يريد يشير إلى مقام آمنة عليها السلام، هذه السيدة الجليلة اللي إحنا أيضا علامات واضحة، رسول الله يريد يبين بأن الأم لها مقام عظيم عند الله تبارك وتعالى، لذا يخصها. يعني إحنا من باب أولا نقول بأن رسول الله يريد يبين اعتقاد هذه السيدة، إيمانها، صلاحها، الصلاح اللي كانت تحمله، ومن جهة أخرى بأن الأم في الواقع هي مدرسة الإنسان أيضا. يعني الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي، يبين بأنه مقام الأم الإنسان. روايات كثيرة تحث، خصوصا إحنا لما نقرأ في القرآن نشوف الأنبياء عليهم السلام مثل نبي الله موسى، نبي الله عيسى، دائما يعني يسلط الضوء القرآن الكريم على أمهات الأنبياء، خصوصا نبي الله موسى وعيسى. وطبعا هذا مو معنى بأنه يترك الأب وتترك حقوقه، لا، الله تبارك وتعالى يبين عن فضل هذه السيدة، هذه الأم بشكل عام، وبشكل خاص إلى أمهات الأنبياء، خصوصا أم النبي النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل. لذا كانت هذه العناية من أم النبي للنبي صلى الله عليه وآله، لكن فترة وإن كانت وجيزة من عمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قلت رسول الله كان دائما يقبل إلى قبر أمه آمنة عليه السلام. وتعلمون بأن الإنسان إذا فقد أمه وهو صغير، شوف، يأثر في روحه وفي قلبه، سوي أخاديد من الحزن في القلب. لذا رسول الله كان دائما يوصي بمن؟ يوصي بالأيتام، يقول الله الله بالأيتام، وهو اليتيم بأبي وأمي. القرآن يعبر بسورة كاملة عن حياة، فوجدك ألم يجدك يتيما فآوى، نعم يتيم الأب ثم بعد ذلك يتيم الأم اللي كان تحضن رسول الله صلى الله عليه وآله. لذا كان يقبل، رجع النبي من أحدى معاركه، أول ما توجه إلى قبر أمه آمنة عليها السلام يقول رسول الله، جلس عند قبرها أخذ يذكر من فضائل أمه، وطبعا هاي مرحلة طويلة، يعني رسول الله كما ينقل التاريخ أنه بعد مضي أكثر من 50 عام على وفاة آمنة عليه السلام، لكنه لم ينسى فضل هذه السيدة أمه عليه السلام رضوان الله تعالى عليها. ثم أخذ يذكر من فضائله، ثم بكى رسول الله وبكوا الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا فضل آمنة أيضا، ورسول الله أيضا يذكر عن أم أمير المؤمنين، أيضا كان يعبر عنها بأمي فاطمة عليها السلام، مو فقط يقول فاطمة بنت أسد، أيضا كانت لها رعاية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله. والتاريخ ينقل لنا بأنه حينما توفيت فاطمة بنت أسد نزل رسول الله في قبرها، هو اللي سوى القبر ونزل في قبرها ودعا لها باسمه وباسم الأنبياء أن يخفف الله تبارك وتعالى عليها. إذن أقول هاي المصائب التي تمر على رسول الله، فقدانه لأقرب المقربين لوالده عبد الله، وبعده أمه آمنة عليها السلام، ومراحل تمر، عبد المطلب عليه السلام أيضا يضمن ويتكفل بالنبي إلى عمر 8 سنوات، بعدها يضع يد رسول الله بيد أبو طالب ويقول خلفت في يدك الشأن العظيم، ويكفله أبو طالب مدة من الزمان، يقول حتى يرحل أبو طالب وترحل خديجة عليه السلام. ولما رحل أبو طالب يقول نزل عليه جبرائيل أن يا رسول الله اخرج من مكة فقد مات ناصرك اللي كان ينصرك في وقت الشدائد، يا رسول الله اخرج من مكة. رسول الله كانت عنده هاي الحماية، هاي المحبة من أهل بيته. لكن أنا أسأل المؤمن المحب أنه رسول الله وأن أثر به فراق أمه عليها السلام، آمنة عليها السلام، لكنها لم ترى من هذه المصائب العظيمة. أي مصائب يا آمنة؟ أنت لم تري ما رأته الصديقة الكبرى فاطمة عليها السلام، مصائب عظيمة مرت، لم ترى، لم تلطم الخاد ولم تضرب العين. لذلك فاطمة عليها السلام، خديجة هي تنقل، أم الزهراء يقول يوم رحيلها يقول التفتت إلى أم أيمن، شافتها باكية حزينة، قالت يا أم خديجة مما البكاء مما الحزن؟ قالت أبكي لفراق الأحبة. شنو طلبك يا زهراء؟ أنت لك مقام عظيم، إن الله بنى لك بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أم المؤمنين لك درجة عظيمة عند الله. فطلبت هذا الطلب بأنه يكون لها ثوب رسول الله، قميص النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون معها في القبر. يقول راحت نقلت أم أيمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال النبي حبا، نعم سمعا لخديجة عليه السلام، أعطاها هذا القميص، لكنها بأبي وأمي ظلت حزينة وباكية خديجة. التفتت هنا أم أيمن، قالت ما حاجتك الآن؟ قالت أنظر إلى هذه اليتيمة فاطمة عليها السلام من بعدي، شلون حالتها من بعدي، شنو من مصائب، نعم تحوم حول الزهراء بأبي وأمي. أقول مصائب عظيمة. لذلك كانت من وصاياها
بنت رسول الله يا علي إذا أنا قضيت نحبي فغسلني وحنطني بفاضل حنوط طيابي. أوصته بوصايا عديد: لا يحضر جنازتي فلان وفلان. يا أمير المؤمنين إذا حملت جنازتي. يقول لا يحضر جنازتي أحد. يقول صلي علي. وبالفعل الإمام خرج مع ثلة من الأصحاب المقربين، ثم قالت: يا علي صلي عند قبري. لكن أريد أرجعك شوية لحظات قبل هذه الرحلة التي والوصايا، شنو مرت من مصائب على الزهراء إلى أن طلبوا من الإمام أمير المؤمنين بأن: يا علي بكاء الزهراء يؤذينا، خليها أما تبكي ليلا أو نهارا. شنو ردت الزهراء بأبي وأمي؟ قالت: يا علي منعوا حقي صبرت، هجموا على داري صبرت، أسقطوا جنيني صبرت، الآن يطالبوني بأن لا أبكي على والدي. يقول: إذا أمير المؤمنين كان يأخذ بيد الزهراء يخرجها خارج المدينة إلى البقيع الغرقد، هناك تبث أحزانها وهمومها. يقول بعدها إلى الغروب يأتي ويأخذ بيد الزهراء ويرجعها إلى المدينة. يقول يوم راحوا فوصلوا شافوا الشجرة التي كانت تستظل بها الزهراء قطعت، قطعها الجلاوز، بنى لها الإمام بيت من سعف النخل سمي ببيت الأحزان. بعد ذلك كانت تبث أحزانها شجونها آدامها. يقول إلى أن رجعت إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ما أن نظرت إليه حتى أنت أن كادت نفسها أن تزهق. التفت إليها أمير المؤمنين قال: يا أم الحسن أخشى عليك أن تكوني من الهالك. قالت: يا أبا الحسين لا تلمني، فإن الفراق مر المذاق، خصوصا فراق أبي ونور عيني. قد كنت لي حمايا أن ألوذ بظله، واليوم تسلمني إلى أعدائي. طبت دارها وظلت عليلة، ومن الولايا ما غمض ليلة، تروح القبر أبوها وتشتكي له، وهو بقبره على الزهرة يتولى. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان؟ غوالي صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. يا لذا الزهراء حينما أوصت أمير المؤمنين بتلك الوصايا. يقول حمل جنازتها أمير المؤمنين وراح إلى أن دفن الزهراء بأبي وأمه. يقول هنا وقف عند قبر الزهراء، التفت إلى رسول الله، لسان حال الإمام، يقول: مثل ما وصت الكرار بالليل النعشالة، شق بيد ضريح الهي ودمع على الوجه سالة، وصاح يا المختار أمست عندك الزهرة وتسألني عن فاطمة ومصابها، تفاصيل مأساة توالت مآسيا، فسل ليلة تخفي الجروح بمتنها، ونعشا على كف الأحبة عايا ليا وسل عايا يتامى فاطم عمر فاطم كم كان عمر الزهراء بيوم وعن الحسن والحسين المرايا يا ثيا ومكسورة الأضلاع وحزني عليها أنا دهري رماني بالنبي واليوم بها قوموا وياي شيلوا النعش لها يا زهراء. يقول الأمير المؤمنين كان يبقى عند قبر الزهراء من وصاياها بأبي وأمي بأن يا علي إذا أنا قضيت نحبي فأتي عند قبري واتلو القرآن فأنا ساعة يحتاج فيها المؤمن لأنس الأحياء. يقول الإمام كان يأتي عند قبر الزهراء يتلو القرآن يدعو لها. يقول إلى ليلة من الليالي نام على قبر الزهراء. يقول وهو في المنام وإذا به يرى الزهراء تقول شكر الله سعيك يا أبا الحسن وفيت وأديت لكن عندي عتاب عليك يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن. شنو العتاب يا زهراء؟ يقول لي يا علي لمتى أنت عندي عند قبري ولما يا فاطمة؟ قالت ارجع إلى الدار فقد قامت استيقظت زينب من منامها نعم وهي فاقدة لأمها. يقول راح الإمام أمير المؤمنين إلى داره وإذا به يرى زينب قد أخرجت ثوب أمها فاطمة وهي تنادي أمها يا يما بقينا من عقبك يتامى يا يما الدهار صوبنا بسهامة يا يما الليل كلما أنامى وشوف قبالك قبالك عيني قبال عينك طولك يلوه حاجيني يا يما وجاوبيني يا هو اخلاف عينك يسلي يصبرني ونشف دمع عيني ويداوي صواب دلالي ولجروح السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. اللهم أنا نسألك وندعوك يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. نقرأ الآية الشريفة لشفاء المرضى وقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب يا الله يا كاشف السوء والبلوى يا الله اكشف السوء والبلوى وشافي مرضى المؤمن والمؤمنات لا سيما مرضى من حضر في مجلسنا هذا اللهم شافي وعافي يا الله بحق مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة اللهم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيه يا الله فرج عنا شافي مرضانا أقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا ثبتنا على دينك ما أحييتنا يا الله اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا الله اللهم المؤسسين لهذا المجلس اللهم تقبل منهم أحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أبوات المستمعين لا سيما المؤسسين رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات